إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل. قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن الروح، من الذي سأل عن الروح؟ تذكر الروايات الواردة في أسباب النزول، نزول القرآن، أن قريشا قالوا: أفلا نرسل لأحبار اليهود بالمدينة لنرى رأيهم في هذا الرجل، فإنهم أصحاب كتاب وأهل علم فيخبرون عن شأنه، هل هو نبي أم غير نبي؟ فكما هو معلوم أن قريش كانوا في مكة واليهود كانوا في المدينة، وكانت هناك صلات تربط أهل مكة بأهل المدينة، هناك علاقات المصاهرة وعلاقة القرابة وعلاقة الصحبة، فما من أحد من يثرب من المدينة إلا وله صديق في مكة، والعكس صحيح، فكان الواحد إذا جاء من مكة ينزل عند قريبه أو صديقه بالمدينة، وإذا ذهب واحد من أهل المدينة إلى مكة ينزل عند قريبه هناك. إذن فكانت هناك علاقات وروابط تربط بين أهل مكة وأهل المدينة، فكان أهل مكة وهم مشركون يعبدون الأصنام والأوثان، يعلمون بأن بالمدينة أهل كتاب، وأن هناك من أهل الكتاب من لهم علم بالكتب السابقة، فقالوا لنرسل إليهم. فأرسلوا رجلين من مكة إلى المدينة، أرسلوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط، فذهبوا إلى أحبار اليهود بالمدينة فسألوهم عن شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم اليهود بأن يسألوه عن ثلاثة أمور، فإن أجابهم فهو نبي، وإن لم يجبهم فهو داعي، فحينئذ شأنكم به. قالوا لهم: سألوه عن رجل طاف المشارق والمغارب، ما خبره؟ وعن فتية غاب في الدهر البعيد في زمن الدهر، ما شأنهم؟ وسألوه عن الروح. فعادوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن هذه الأمور الثلاث، فجاء القرآن الكريم ليجيب عن هذه الأسئلة، أجاب عن السؤال الأول والثاني بالتفصيل. الرجل الذي طاف المشارق والمغارب هو ذو القرنين، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، وجاء في سورة الكهف، وسورة الكهف هي أيضا من السور المكية. وسألوهم وأجاب القرآن عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهذا في مطلع سورة الكهف بالتفصيل. وبالنسبة للروح، القرآن الكريم أجابهم بهذا الجواب، وهو أن هذا أمر اختص الله سبحانه وتعالى به ولا يمكن أن يعرفه، وأن السؤال عن مثل هذا الأمر لا يعود عليهم بالنفع، وأنهم ما عندهم إلا القليل. وهم أدخلوا هذه النقطة بالذات، نقطة الروح، لأنهم يعلموا أن شأن الروح مما اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهو سؤال تعجيز نوعا ما، فسؤال ليس المقصود منه الاستهداء ومعرفة الحقيقة، وإنما المقصود منه هو التعجيز والتنطع. فلذلك جاء القرآن ليبين لهم أن شأن الروح هو من أمر الله سبحانه وتعالى، وقال وما أوتيت من العلم إلا قليلا، إن كنتم تظنون أن عندكم علم كثير فما لديكم مما من علم الله سبحانه وتعالى إلا شيء قليل جدا، فما تجهلونه هو الكثير وما تعلمونه هو نادر وقليل جدا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذن جاء الجواب هنا بعدم الجواب، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا أمر من شأن الله سبحانه وتعالى، مما اختص الله به من شأن الله عز وجل، من الشيء الذي قال له كن فكان. فالروح هي بعض من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للناس أن يعرفوا حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب، إذا عرفنا الذي سأل وهم مشركو قريش بإعاز من يهود المدينة أهل كتاب، فجاء الجواب ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وأن الظاهر أن الروح الذي سألوا عنه هو الروح الذي به حياة الإنسان وإرادته وتفكيره، وإلا فهناك أيضا من قال إن المسؤول عنه هو جبريل، وفي رواية أن وهي في الصحيح أيضا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، ابن مسعود عفوا، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سائرا في طرق المدينة فمر بيهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، قال البعض الآخر لا تسألوه، ثم سألوه قالوا ما هو الروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث مليا يعني شوية، فقال ابن مسعود فعرفوا أنه يوحى إليه، فأجابهم بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك قال أهل العلم إما أن تكون هذه الآية نزلت مرتين، نزلت مرة من مكة ونزلت من المدينة، وإما أن الله تعالى أوحى إليه بأن يتلو عليهم هذه الآية، أن لا جواب آخر غير الجواب الذي أجاب به قريش بمكة وإن كانوا مشركين، وكان صلى الله عليه وسلم تريث أن ينزل إليه وحي في هذا الأمر، فلعله كان يظن أنه سيأتيه وحي لأن هؤلاء أهل كتاب فسيكون الجواب غير جواب المشركين، فجاءت الآية لتبين أن الجواب هو الجواب، أن جواب الذين سألوا في مكة هو جواب الذين سألوا في المدينة. وفي رواية أنه لما سألوه قالوا من الذي يأتيك بهذا الخبر، قال جبريل، قال إنه عدو، قالوا إنه عدونا، قالوا إن جبريل هو عدو لنا، فأنزل الله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذن السؤال عن الروح، إذن الظاهر أن الروح المسؤول عنه هو هذا الروح الذي به حياة الإنسان، وإلا في القرآن الكريم أطلق الروح على جبريل عليه السلام، جبريل الروح، قل نزله روح القدس، الروح الأمين، نزله روح القدس، والروح الأمين هو جبريل، فسمى الله تعالى جبريل عليه السلام سماه روحا. وكذلك أيضا أطلق القرآن الكريم الروح عن الوحي، أي القرآن الوحي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم سماه القرآن أيضا روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن فهذا اصطلاح قرآني لم يكن يعرفه أهل الكتاب من قبل، إطلاق الروح على القرآن وعلى جبريل. ولذلك الظاهر لأن الإشكال الحاصل عن الإشكال الحاصل عن الروح هو الروح الذي به حياة الإنسان وتفكير الإنسان، وإلا فبالنسبة للملك أو بالنسبة للوحي هذا أمر معروف. إذن فالظاهر ألا أن الروح المسؤول عنه في الآية هو الروح الذي به حياة الإنسان. ويسألونك عن الروح، هذا الروح الذي به الذي يشعر كل واحد من الناس أنه بداخله وأنه به يفكر وبه يتحرك وبه الحياة، فإذا نزع منه هذا الروح نزعت منه الحياة. إذن فهذا هو الروح المسؤول عنه. ويسألونك عن الروح، يعني عن حقيقة الروح، ما هي الروح، ما هو الروح؟ يعني الروح لا شك أن الروح أن الإنسان مركب من جسد وروح، الإنسان مركب من جسد ومن روح. فالجسد ظاهر، فجسد الإنسان معلوم ظاهره وباطنه، ظاهر الإنسان الخارجي وكذلك في باطن الإنسان كل شيء معروف وكل شيء مرئي وكل شيء معروف. وأن هذا الروح الكائن في هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى ونفخ فيه من روحه فأصبح إنسانا سويا. لما أراد الله أن يخلق آدم يعني أمر الملك أن يجمع الطين وأن يخلطه بالماء حتى يسير يعني، ثم صار يبس فصار صلصالا، ثم نفخ، ثم صوره الله سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه الروح، فلما صارت الروح فيه أصبح هذا الإنسان يعني إنسان عاقلا، إنسان مفكرا، إنسان يشعر ويحس بهذا الروح. فإذا سلب هذا الروح يعني انتهت حياة الإنسان. ولذلك الحقيقة أن الروح تحديده يعني تحديده بذاته وبصفاته وبكيفيته أمر لا غير مستطاع، لا يمكن لأحد أن يحدد ما هو الروح. نعم قد يعرف الروح حسب رسمه، أن ترسم له صورة خيالية هذا كذا في الأذهان بأن الروح، وكما قال ابن القيم رحمه الله، وابن القيم عنده كتاب سماه الروح يتكلم فيه عن الروح وكثير من الأحكام التي تتعلق بالروح وكثير من الخلافات الدائرة حول شأن الروح. قال هو إن الروح هو جسم ليس عرضا، هو ما جسم، هو جسم نوراني علوي لأنه من الأعلى، لطيف حي متحرك له مريد يعني مفكر، هذه صفات للروح. فالروح حينما يكون في الإنسان تكون فيه روح، وتدخل فيه الروح بدأ الإنسان يتحرك، بدأ يحس، بدأ يسمع، يبصر، يفكر، يعقل. إذن هناك روح في هذا الإنسان، وأن هذا الروح ليس شيئا عرضيا مثل الصفات وكذا، إنما هو شيء ذاتي له ذات من غير شك، لأن النصوص نصوص الكتاب والسنة بيّنت بأنه ذات من خلال متابعة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية تدرك على أن الروح. الله تعالى يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولعلنا إن شاء الله في حلقة أخرى نتكلم عن النفس والروح، هل هي نفسها أم غيرها. إنما الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وابن القيم رحمه الله ذكر أكثر من 100 دليل على أن الروح يعني ذات جسم، وأن هذا الروح هذه من الدلائل على أنه ذات، هو أن الله تعالى يمسكه، يمسك ويرسل ويقبض ويتبعه البصر. حينما تقبض الروح يتبعه البصر، إذن تشاهده البصر، إذن هناك شيء، هناك كائن، هناك شيء مخلوق هو يعني يسير في هذا الجسم، جسم الإنسان، كما يسير الماء في الورد، وكما يسير الدهن في الزيتون، وكما يسير النار في الفحم. يعني حينما تشاهد الفحم وتوقد فيه النار ترى النار تسري فيه فيصير أحمر يعني ملتهبا، وكذلك حينما تسقي الورد فتصير الماء يسري فيه ويبدأ يعني ينمو ويزيد وهكذا. إذن فالروح هو يسري في البدن ويجعل هذا البدن متحركا مريدا قادرا عليما سميعا إلى آخره. إذن فالروح هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى ونفخه في جسم الإنسان، إني خالق بشرا من صلصال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد. نفخت فيه من روحي، أي إن آدم هو نفخة من مبتدأة يعني من ابتدائية من روح الله، أي أن الله هذا الروح خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق عيسى أيضا، عيسى عليه السلام أيضا بنفخة الملك في مريم عليه السلام. إذن فهذا الروح الكائن في الإنسان هو يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى الإذن في التصرف في هذا الجسم فيلتئم معه ويعيش معه لفترة معينة، فإذا فسدت هذه الأعضاء واختلطت ولم يعد هذا النور أو هذا الروح يعني صالحا للبقاء في هذا الجسم يخرج منه وينزع ويخرج بأمر الله سبحانه وتعالى بواسطة الملك. إذا الملك يخرج الحديد، يعني ما يدلك على أنه شيء، على يعني أنه جسم، أنه مخلوق، يعني أن حينما تقبض جاءت الملائكة لتقبض الروح تأخذه، فإذا كان صالحا تأخذه الملائكة وتسلمه للملك فيكفن في كفن الجنة ويحنط يكفن. إذن يكفن هذا شيء، وإيش شيء حاجة غير موجودة يمكن أن تكفن، فتكفن هذا ويصعد بها إلى السماء ويتم وتخرج من ريح طيبة روح المؤمن، إذن يتم حتى تصل إلى السماء. وما مر من ملك إلا وقالوا ما هذه الروح الطيبة، وحتى يصل إلى السماء الدنيا فيستأذن له ثم إلى آخره. إذن فهو شيء موجود، لكن كيفيته هل يستطيع أحد أن يحدده أن يعطينا بدقة صفاته؟ لا لا، آثاره موجود، الآثار ديالو موجودة، نحن بهذا الروح نتحدث ونتكلم ونفكر، ولكن يعني تحديد ماهيته هذا من شأن الله سبحانه وتعالى من أمر الله. والعلماء أيضا تكلموا على مسألة الروح، هل هو مخلوق قبل الأدم قبل البدن أم بعده؟ وحينما يموت الإنسان هل يموت الروح أيضا؟ هل هذه الروح تموت بعد خروجها من البدن أم لا تموت؟ فبالنسبة للأمر الأول أن العلماء اختلفوا على مذهبين، على قولين، قول يقول بأن الأرواح مخلوقة قبل خلق الأبدان، وقول آخر يقول لا، إن الأبدان مخلوقة قبل خلق الأرواح. فالرأي الأول تبناه ابن حزم، أبو محمد بن حزم رحمه الله، يرى على أن خلق الروح سابق على خلق آدم، على خلق البدن، يعني الروح مخلوقة من قديم، هي حادثة يعني ما كانت شيء ثم كانت، هذا ما لا شك فيه، جميع أهل الإسلام يقولون هذا القول، لا أحد ينازع على أن الروح كما قال بعض الفلاسفة قالوا بأن الروح قديمة، لا، لأن أهل العلم أهل الإسلام قاطبة بجميع طوائفهم ومذاهبهم قل يرون على أن الروح حادث، يعني ما كان شيء موجود ثم كان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال هنا، هل الروح مخلوقة قبل خلق الأبدان أو الأبدان هي السابقة على خلق الأرواح؟ ابن حزم ومن سار على سيره يرى على أن الأرواح سابقة على خلق الأبدان، واستدل بآية من القرآن الكريم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، قال هكذا بالترتيب وبالعطف بثم يقتضي التراخي، خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. إذن الخلق أولا ثم التصوير ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خلق الله آدم وخلق من ذريته وخلق منه ذريته الأرواح إلى يوم القيامة، ثم أمر الله الملائكة أن تسجد لآدم، فهو يرى على أن السجود لآدم من قبل الملائكة كان بعد خلق الأرواح، كان بعد خلق الأرواح، لأن قال ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، فتصوير الأرواح كان سابقا على خلق آدم، وعزز ذلك بالآية أخرى بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم قالوا بأن وجاء في بعض الأحاديث وهي في الموطأ أيضا أن الله تعالى لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فخلق منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة مسح على ظهر آدم فخلق ذريته ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة كل نسمة قدر الله أن توجد أن تخلق لا بد أن تخلق. ولذلك لما سئل سعيد المسيب عن العزل العزل يعني قال وإن عزلت فإن كل نسمة قدر الله أن تخلق لا بد أن تخلق وإن فعل الناس ما فعلوا. إذن فلما خلق الله آدم خلق منه من ظهره ذريته وعرضهم عليه فالمؤمنون من ظهر الشق الأيمن والكافرون من الشق الأيسر عرض الله ذرية آدم عليه وجعل بين كل إنسان منهم كل نسمة منهم وبيصا من نور لمعان يعني نور فعرضهم على آدم وهذا في الحديث يعني فرآهم آدم فرأى واحد منهم فأعجبه فقال له ما هذا قال الواحد من أبنائك سيأتي في آخر الزمان اسمه داود فقال له كم في عمره كم جاء قال 60 سنة جاء أعطاه الله من العمر 60 سنة قال أزيده من عمري 40 قال الله عز وجل إذن يكتب ويختم فكتب وختم عليه فلما أتم آدم عليه السلام 960 سنة لأنه عاش فجاءه الملك قالوا مازال 40 سنة في العمر ذي لي قالوا إن ألم تعطيها لابنك داود ألم تهبها له قال لا ما أعطيته قال فنسي آدم فنسيت ذريته وجحد آدم فجحدت ذريته. وفي الرواية في الحديث فأتم الله له 1000 وأتم لي داود 100 يعني الله تعالى كمل 100 سنة لداود عليه السلام وأتم لآدم لم ينقص له شيئا فأعطاه 40 الباقية. إذن هذا استدل به ابن حزم غيره على أن الأرواح هي مخلوقة قبل خلق الأبدان قبل خلق. وأيضا الحديث الآخر الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف هي جنود. وهذا أيضا من الأدلة على أنها ذات جنود وما تعارف منها ائتلف هي إذن هي جنود في عالم الذر خلق الله من ذر آدم من ذريته مثل الذر. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. بمعنى هذا التفسير للآية بهذا المعنى أن الله تعالى ما خلق آدم خلق من ظهره كل الذرية ديالو اللي رجحت تقوم الساعة وأخذ عليهم العهد والميثاق ألا يشركوا به شيئا ألست بربكم قالوا بلى أنت ربنا. وقال لهم إياكم أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم. فأخذ عليهم العهد في عالم الذر وأنه لما خلق الله الذات إذن بهذا المعنى إن هذه الروح تكون مخلوقة ثم يؤمر بأن تدخل لأن تدخل في هذا الجسم الجديد. لكن هناك رأي آخر وهذا رجحه ابن القيم رحمه الله كيقول بأنه الأرواح غير مخلوقة قبل الذوات وإنما الذوات مخلوقة قبلها لأن حديث ابن مسعود في الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 40 فينفخ فيه الروح فهذه الروح تخلق بإذن الله تعالى بنفخة الملك كما أن عيسى عليه السلام كان يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله في تلك النفخة توجد الروح في هذا الطير. في قول ابن القيم رحمه الله على أن هذا الحديث يدل على أن الأرواح الملك لا يأتي بالروح لا يأتي بالروح وإنما ينفخ فيه الروح. ولو كان الملك يأتي بالروح لما قيل ينفخ فيه الروح، يقول يأتي إليه بالروح، يعني يأتي بالروح معه وينفخ فيه الروح. إذا معنى أن الجسم تكون قبل ذلك، حينما تتشكل الصورة حينئذ يأتي الملك وينفخ فيه، فيخلق الله الروح حينما يوجد الجسم التي ستسكنه هذه الروح، حينما يوجد الجسم الذي ستسكنه هذه الروح. أما الآية اللي قال استدل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، قال هذا يتلاءم مع ظاهريته، لأن ولقد خلقناكم الآية تتحدث ولقد خلقناكم، قال المراد باللي خلقناكم، وهذا ما قاله ابن عباس وغيره في التفسير، خلقناكم أي أباكم آدم، ولقد خلقناكم أي آدم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وحتى إن ابن القيم رحمه الله يعني أراد تقريبا أن يجمع بين القولين، قال إن حتى لو قلنا بصحة الأحاديث اللي ذكرنا عن قريب فيما يتعلق بتصوير وخلق، قال فيما يتعلق بالقضاء والقدر هذا مسلم، أن الله تعالى علم كل مخلوق كل نسمة وقدر وجودها، هذا أمر لا نزاع فيه، ولكن وعرض آدم لا يقتضي أن الله تعالى خلق تلك الأرواح واستقرت في مكان معين تنتظر الجسد حتى يأتي الوقت، وإنما أن الله تعالى أخرج صورها وأمثالها فاستنطقها ثم ردها إلى أصلها من العدم، يعني إلى أصلها، وليس معنى أن الأرواح بقيت موجودة في مكان معين تنتظر اليوم الذي يوجد الجسم الذي ستكون يعني صاحبته، قال لك هذا لا. وآية القرآن الكريم في الحقيقة، والآية حتى الآية اللي استدلوا بها، وإذ أخذ ربك من بني آدم، القرآن لم يقل آدم إنما قال من بني آدم، من ظهورهم ولم يقل من ظهره، من ذرياتهم ولم يقل من ذريته، إذن في الحديث عن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يعني من أصلاب الآباء والأمهات وأرحام الأمهات، فيخلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يعني يقول أشهدهم على أنفسهم، يعني بعد ما خلقهم وأصبحوا عاقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب، صحيح أنه خلقهم على الفطرة وقابلية لتوحيد الله سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان يولد على الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، هذه الفطرة هي الغريزة والاستعداد للإيمان بالله سبحانه وتعالى، فجاءت الرسل وأنزل الله الكتب لتعزز هذا وتقوي هذه الغريزة وهذه الفطرة في الإنسان. إذن وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فهل أحد يقول ابن القيم رحمه، فهل أحد من الناس، يعني إذا كان هذا العهد والميثاق أخذ على الأرواح في عالم الذر، كل واحد أخذ على العهد أنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولا فهل في الناس أحد يتذكر هذا العهد؟ وإيش كان واحد يتذكر بأنه فعلا يتذكر بأنه منذ زمن بعيد قبل أن يولد بمئات السنين يتذكر أنه أخذ عليه شيء عهد؟ ما لا أحد، لا أحد يتذكر. بل لو كان الأمر كذلك أن أخذ على عهد من قد ما تذكره الناس، ولما جزى أن يغفل عنه الإنسان، ولا إذن حينما غفل ما يغفل عنه الإنسان هو ما يعقل عليه، إذا ذكر به تذكر، يقول أنا نسيت كنت غفلت. أما إذا لم يكن له به عهد ولم يعرفه، وهذا بالحقيقة يعني هو واضح، إذن أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم، فلأذا أيضا يصح أن يحاسب الإنسان بفعل الآباء، وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. إذن فالظاهر والله أعلم أن الأرواح ليست مخلوقة قديما، وإنما هي خلقها الله سبحانه وتعالى عندما خلق الذات، فهي يعني مخلوق من مخلوقات الله، ولكنها ليست يعني قديمة بمعنى أنه ليست مخلوقة قبل خلق الذات بمئات السنين أو بمئات القرون، وإنما خلقها الله عز وجل حينما خلق الذات التي توجد فيها. وهذا لا يمنع كما قلنا بأن يكون الله عز وجل قد قدر كل نسمة، وهذا مفروغ منه، كل نسمة قدر الله وجودها إلى يوم القيامة وعلم بها، وأنه سبحانه وتعالى علم عددها وعلم أفرادها وعلم شكلها، وأنه أظهرها لآدم على شكل صور وعلى شكل صورها وأمثالها، وليست هي نفسها يعني، هذا المعنى، على شكل صورتها وأمثالها، شكل المثل يعني بحال الفوتوكوبي يعني، على شكل صورها وأمثالها، بأن هكذا ستكون هذه الأنفس وهكذا ستكون هذه الأرواح. ثم خلقها الله سبحانه وتعالى على حقيقتها يوم جاء الوعد الوقت التي سيخلقها الله سبحانه وتعالى. إذن ويسألونك عن الروح، هذه الروح كما قلنا هي في الإنسان، خلقها الله سبحانه وتعالى قبل البدن أم بعد البدن كما سمعنا، ثم بعد ذلك بعد الموت هذه الروح تخرج من الإنسان. هل تموت هذه الروح أم لا تموت؟ البدن يموت ويتحلل ويصبح عظاما نخرة، ولكن الروح هل تموت أم لا تموت؟ هناك من قال بأن الروح تموت، بأن الروح أيضا تموت كما يموت البدن، واستدل على ذلك بقول الله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، على لسان أهل النار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، الموت الأول قالوا الموت موتة البدن وموتة الروح وأحييتنا اثنتين، وقالوا استدلوا أيضا بآية أخرى عم كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه، إذن قالوا هذه كل، إذن قالوا كل نفس ذائقة الموت، إذن كل هذه قالوا بأن إذن الأرواح أيضا ستموت كما ستموت الأبدان. رأي ثاني يرى على أن الأرواح لا تموت، وأن الأرواح بعد موت الإنسان بعد خروجها من البدن ستبقى ولا تموت، وهذا هو الراجح، الراجح أن الأرواح لا تموت، وأن كل من عليها فان يعني كل من على الأرض فان يعني موت الإنسان حينما يموت الإنسان يفنى لا ترى له وجود في هذه الحياة. هل هناك الإنسان حينما يموت هل يمكن أن يراه أحد؟ خلاص انتهى أمره، كل من عليها فان. لكن معنى أن الأرواح إذا أنزفنا لا، الله تعالى يقول عن الشهداء ماذا يقول عنهم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما آتاهم الله من فضله. هذا الشهادة، فما بالك بالأنبياء أحياء في قبورهم، إن الله حرم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج التقى بالأنبياء ولم يلتقي بهم، ولو كانت الأرواح تموت لما كان هناك لقاء مع هؤلاء. إذن الأرواح قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، هذه المعنى ديالها مثل قوله تعالى القرآن يفسر القرآن كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، الآيات مثل الآيات كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، كنتم أمواتا كنتم نطفة ميتة، كنتم أمواتا في أصلاب الأباء وأرحام الأمهات، فأحياكم الله سبحانه وتعالى بنفخ الروح فولد الإنسان وأصبح حيا ثم يموت الموتة المعروفة ثم يحيا للنشر للحساب يوم القيامة. إذن قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، هي هذا المعنى، الإنسان أول مرة ميت معدوم، هل أنت حين لم يكن شيئا نذكورا، إذن هو ميت ولا موجود؟ ومعدوم، فأحياه الله خلقه ونفخ فيه الروح ثم أماته ثم أحياه، إذن هما موتتان وحياتان، ولو كانت هذه كانت الروح تموت لا تكون ثلاث موتات وثلاثة حياة. إذن فالراجح كما قلنا على أن الأرواح لا تموت، وذلك إن الأرواح خلقت للأبد كما قال عمر بن عبد العزيز إنما خلقتم للأبد وإنما تنقلون من دار إلى دار، ولذلك أن الإنسان حينما يموت روحه إما أن تتنعم وإما أن تعذب، أما أن تتنعم وإما أن تتعذب، هي موجودة تبقى، ولو كانت الروح تموت لما كان هناك عذاب ولا نعيم. إذن هنا في الحقيقة بهذا التصور هذا ندرك على أن الموت ما يخوفناش دابا، يعني ما كاينش الموت. هذا المعنى، هاد الناس كيخافوا من الموت، اذا ما كاينش الموت. شنو كاين؟ كاين غير الروح كتخرج من كتفرق الجسد، اما الموت راه ما كاينش. الموت موت الارواح، ابن القيم رحمه الله قال كلام نفيس، قال لك اذا كان هؤلاء الذين يقول ان الارواح تموت، اذا كان معنى ان الارواح تنزع من الجسم وتذوق الموت فهذا مسلم. اذا كان بهذا المعنى، يعني نزعها خروجها من الجسم بهذا المعنى واحساسها وشعورها، لان يعني الروح ملي كتدخل في الجسم كتولف معها ما كتبغيش تفرقه، كيبغى كيعجب ليها ما كتبغيش تخرج منه. ولذلك ان تاتي الملائكه فتخرجها، فتخرج كما تخرج القطره من في السقاء، هذا بالنسبه للمؤمن. اما بالنسبه للكافر فتخرج كما تنزع الشوك من الصوف، يعني بواحد الشده لانه ما كتبغيش تخرج بالمره حتى تقطع مال الاعصاب. لكن المهم ان هذه الروح حينما تخرج من الجسم اما للنعيم واما للعذاب، فهي باقيه وتنتظر وتبقى متعلقه بجسدها حتى ولو اصبح ترابا. ولعل ان شاء الله نخصص حلقه في هذا الموضوع، علاقه الروح بجسم الانسان، علاقته بالقبر، وعلاقته حينما يذهب الانسان لزياره الاموات ويسلم على فالروح تاتي وتتصل. لعلنا نتكلم إن شاء الله عن هذا الأمر في حصة لاحقة. إذن على العموم أن الأرواح لا تموت، والله تعالى قال عن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إذن ما فيش موتة أخرى، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وأما قول الله تعالى ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أولا وكاستثناء إلا من شاء الله، ثم أن الصعق هل يستلزم الموت؟ الصعق هل يستلزم الموت أو لا يستلزم الموت؟ لا يستلزم الموت، لأن موسى عليه السلام صعق، فلما تجلى ربه الجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا. إذن قالوا فالصعق لا يستلزم، يعني الغشيان، يعني أن يغمى عليه الإنسان من شدة هول هذه النفخة، ولكن لا الصعق لا يقتضي ولا يستلزم الموت. إذن على العموم أن هذه المسألة بالحقيقة الراجح فيها بل الصحيح فيها على أن الأرواح لا تموت، وما استدل به الآخرون ليس بدليل. الأرواح لا تموت، إنما تفارق الجسد وتنتقل إلى عالم البرزخ، إلى عالم آخر، لأن في الأحاديث أنها يصعد بها إلى السماء وتعود إلى القبر، ويأتي الملكان ويسألانه. إذن لكنها حياة أخرى، ليس كالحياة هذه، أنه حينما ترجع روحه إليه في القبر لا تتصور أن الحياة دياله بحال الحياة ديال الآن، لك يحتاج للطعام والشراب ويحتاج لللباس، لا، ماشي الحياة هذه في الدنيا، هي حياة ولكن حياة من نوع آخر، حياة من نوع آخر. إذن فالروح هي موجودة سكنة في الإنسان، وفي يوم ما حينما ينتهي الأجل تتخرج، وأن خروجها لا يمكن ولا يقتضي أنها ستموت، بل إنها ستنتقل إلى عالم إما أن تنعم فيه وإما أن تعذب، وهذا ملموس يشاهده كل الناس في الحياة قبل الممات. تعرف أن الروح أيضا تخرج من الجسم من الإنسان وتغادر وتمشي وتطوف الآفاق، هي عندها سرعة أيضا على الحركة، الآن بسرعة طرفة عين أن تكون في المغرب، طرفة عين يعني 3000 كيلومتر تقطعها في لحظة في طرفة عين، وتمشي ترى الدنيا كلها بروحك وتعود. ألا يكون الإنسان نائما وأحيانا كيفيق وكيلقى رأسه تعبان مهلوك، هو فوق الفراش البطانية والفراش الوثير، هو كأنه يكون العصا تعبان لأنه كانت الروح دياله كانت كتمشي أمور ماشي من اللي يحاول، لكن كيتعذب ولا حاجة. وأحيانا أخرى من اللي كيفيق كيقول يا ليتني لو كنت على تلك الحالة في ذاك النعيم، ذاك الشيء اللي كان كيشوف، ذاك النعيم اللي كان كيشوف، ذاك المناظير وذاك. إذن شكون اللي كيعالج ذاك الأمور؟ شكون؟ واش مش الروح؟ الروح الإنسان، وهذا دليل على البعث، هذاك أحد الأدلة اللي كيعيشها الإنسان يوميا على البعث. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي من الأمر الذي اختص الله، من أمر الذي خلق، يعني الأمر معنى الشيء، أي من الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وقال له كن فيكون، هي بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولكن كما قال بعض المفسرين يعني هؤلاء الذين سألوا هذا السؤال تعنت، فلا ينبغي أن يجابوا من يسأل سؤال تعنت واختبار، لا ينبغي أن يجاب، وإنما يجاب بما يقتضي فيه مصلحته. والله تعالى قال لهم وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقالوا له، جاء بعض يهود وقالوا صلى الله عليه وسلم كيف تقول أوتينا من علم قليل ونحن عندنا التوراة، والتوراة حكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فنزل قوله تعالى قل كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفيد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض، الآية الثانية أيضا نزلت، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فعلمكم بالنسبة لعلم الله شيء قليل، كما في حديث الخضر مع موسى عليه السلام قالوا علمي وعلمك كما رأى طير النقر بمنقره في البحر، قالوا ما علمي وعلمك إلا ما أخذ هذا الطير بمنقره من البحر. علم الإنسان لا شيء أمام علم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان ينبغي أن يقف عند حده. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولعلنا نعود إن شاء الله إلى تمام ما تبقى من هذا الموضوع في حصة لاحقة، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.